الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. باب ما جاء في دفن الميت. وبه إليه حدثنا عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفدادا لا يؤمهم أحد. فقال ناس يدفن عند المنبر، وقال آخرون يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر الصديق فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول باب الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ عن نافع عن جبير بن مطعم عن مسعود بن الحكم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعد. وحوله إلي حدثني عن مالك أنه بلغ أن علي بن أبي طالب كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. قال مالك وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب. وبه إليه حدثني عن مالك عن أبي بكر بن عثمان بن سهل بن حنيف أنه سمع أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذن. باب النهي عن البكاء على الميت. وبه إليه حدثني عن يحيى عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن حارث وهو جد عبد الله بن عبد الله بن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب عليه فصاح به فلم يجيبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع. فصاح النسوة وبكين، فجعل جابر يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية. قالوا يا رسول الله وما الواجب؟ قال إذا مات. فقالت ابنته والله إني كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة. قال القتل في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريب شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. وبه إليه حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عمرة بن عبد الرحمن أنها أخبرته أنها سمعت عائشة أم المؤمنين تقول وذكر لها أن عبد الله بن عمر يقول إن الميت لا يعذب ببكاء الحي. فقالت عائشة يغفر الله لأبي عبد الرحمن أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهودية يبكي عليها أهلها فقال إنكم لتبكون عليها وإنها لا تعذب في قبرها. باب الحسبة. صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مبين الأحكام، وصلى الله وسلم على عبده خير الأنام سيدنا محمد مصباح الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام، وعلى من تبعهم بإحسان ووالاهم في الله إلى يوم القيام، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات الحنفاء العظام، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل سيدنا الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بالجنائز، ويتحدث في هذا الباب عن الوقوف أي القيام للجنائز إذا مرت بالإنسان والجلوس على المقابر، وذكر عليه رحمة الله تبارك وتعالى عن سيدنا علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ثم جلس بعده، أن الرسول كان يقوم في الجنائز ويأمر بذلك كما جاء في روايات صحيحة عند ابن أبي شيبة عن يزيد بن ثابت قال كنا معه صلى الله عليه وسلم فطلعت جنازة فلما رآها قام وقام أصحابه حتى بعدت، والله ما أدري من شأنها أو من تضايق المكان، وما سألناه عن قيامه. وجاء في صحيحي البخاري ومسلم عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فقلنا إنها جنازة يهودي، فقال إذا رأيتم الجنازة فقوموا. جاء في رواية مسلم إن الموت فزع. وجاء في الصحيحين أيضا عن سيدنا سهل بن حنيف وقيس بن سعد قال صلى الله عليه وسلم أليست نفسا. وجاء في رواية الإمام أحمد عن أبي موسى ورواية الحاكم عن أنس يقول إنما قمنا للملائكة. وجاء في رواية الإمام أحمد بن حبان والحاكم أيضا أنه قال صلى الله عليه وسلم إنما قمنا إعظاما للذي يقبض النفوس. وجاء في رواية ابن حبان الله الذي يقبض الأرواح. فجاءت هذه التعاليل للقيام مرفوعة عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهي مقدمة على ما فهم بعض الرواة فيما جاء عنه أنه قام تأذيا بريح اليهود أو أنه آذاه روح بخورها أو كراهية أن تعلو راسه، فهذه الأقوال في التعليل فهم من بعض الرواة، ولكن الأحاديث المرفوعة وأسانيدها أصح ما فيها التعليل منه صلى الله عليه وسلم، فذلك هو المقدم. فيكون القيام عند مرور الجنازة تعظيما لله الذي يحيي ويميت، تعظيما للملائكة الذين يؤمرون بقبض الأرواح، تتوفاهم الملائكة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وتعظيما للمصير إلى الله تبارك وتعالى، وألا يبقى على غفلته عند رؤية الجنازة فيفيد معنى التساهل وعدم الاكتراث بالأمر، ولكن يظهر عليه التأثر والأثر والتذكر لهذا المصير، ويهتز قائما إن كان قاعدا حتى تمر عليه الجنازة وتبعد عنه. وإن كان مسألة أخرى متصلة بهذه المسألة، لمن كان يمشي مع الجنازة فوصلوا إلى محل الصلاة عليها فلا ينبغي أن يقعد حتى توضع الجنازة على الأرض، وما دامت على الأعناق فلا ينبغي أن يقعد بل يبقى قائما حتى توضع الجنازة على الأرض. وفي قول سيدنا علي ثم جلس بعد، ما قام به اختلاف الأئمة في فهم الأحاديث، أحاديث قيامه صلى الله عليه وسلم عند مرور الجنازة وأحد أحاديث جلوسه، فمن أهل العلم من رأى النسخ ورأى أن الندب إلى القيام نسخ بالجلوس بعد ذلك، ومن أهل العلم من رأى أن ذلك لبيان الجواز. وقال الإمام النووي المختار الندب للقيام الجنازة، والمقرر في المذهب أن عدم ندب ذلك، وعليه أكثر الأئمة، وفي الأمر سعة، فقد بيّن صلى الله عليه وسلم جواز القعود كما بيّن ندب وسنية القيام عند المرور عند مرور الجنازة، وكذلك استمرار الحاضر مع الجنازة قائما إلى أن توضع آكد عند العلم من قيام القاعد لها، لما صح في الأحاديث فلا تقعدوا حتى توضع، حتى قال بعضهم بوجوب الاستمرار في القيام إلى الوضع، واستدل برواية ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد جنازة فجلس حتى توضع. فإذن اختلف بعد ذلك اجتهاد الأئمة في سنية القيام إذا مرت الجنازة، كذلك في سنية الاستمرار في الوقوف لمن مشى مع الجنازة حتى توضع. ومن قائل بالنسخ ومن جامع بين الأحاديث أن القيام لتشريع السنة وأن الجلوس لبيان الجواز. وفي فروع بعض المذاهب كراهة القيام للجنازة، وعلمت السعة في الأمر وعدم التجديد في شان من الشؤون، إلا أن الذي يليق بالمؤمن عند مرور الجنازة ونحوها أن ينتهض تذكرا وتعظاما لأمر الموت والحياة بتعظيم المحيي المميت، إن الموت فزع، يعني أمر يفزع منه فيه الصيرورة إلى تلقي الجزاء وإلى لقاء ملك الملوك جل وعلا، والانكشاف الستارة عن كثير مما خبي على الناس في هذه الحياة من شؤون الملائكة والبرازخ والآخرة، فالأمر عظيم في حد ذاته، يقتضي حركة قلب وجسد عند التذكر تبصرا وتنورا وإجلالا واستعدادا لهذا اللقاء، كما جاء عن رعيلنا الأول من هذه الأمة أنهم كانوا لا يمشون في الجنازة إلا وهم باكون أجمعون، ظاهر عليهم الأثر في تعظيم الأمر والرجوع إلى العلي الأكبر، كل منهم يتذكر حاله مع ربه ويبكي حتى لا يعرف من أقارب الميت ممن سواهم لأن الجميع يبكي. ثم خف البكاء عند أكثر الناس وبقي عند أصحاب الموتى ومن قاربهم، ثم نقص على الجميع فصارت كثير من جنائز المسلمين لا يعرف وقارب الميت من غيرهم لأن الكل يلهو ويسهو ويغفل ويتكلم ويتلفت ولا يتأثر بشيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن حال. وهكذا كان من أثر تعظيم الشعائر وإكبار الرجوع إلى الله تعالى نعهد الأطفال ومن سواهم يهابون رؤية الجنازة فضلا عن أن يقربوا منها. ثم شاهدنا الأطفال يزاحمون الرجال عند بدفن الميت في قبره، ولا هيبة ولا حياء ولا تعظيم ولا وقار من إضاعة التربية وفقدان الشعور والإحساس بعظمة الأمر وهيبة عالم السر والجهر وشؤون البرزخ والقبر وهيبة الرجعة والحشر، كل ذلك ضعف إحساسا وشعورا عند المسلمين لكثافة غفلتهم وقلة تبصرهم وتفكرهم وفقههم في الدين، فالله يحول أحوالهم إلى أحسن حال. وجاء في رواية الإمام أحمد والنسائي مر بجنازة على الحسن بن علي وبن عباس فقام الحسن ولم يقم ابن عباس، فقلنا فكما ذكرنا في الأمر سعة، لكن الجميع عمهم التأثر والتذكر وأثار التبصر. وقال الحسن لابن عباس: أما قام لها رسول الله؟ قال ابن عباس: قام لها ثم قعد. وجاء عن عبادة بن الصامت عند أبي داود والترمذي بن ماجه والبزار أن يهوديا لما قال لما كان صلى الله عليه وسلم يقوم الجنازة هكذا نفعل، فأشار صلى الله عليه وسلم إلى مخالفتهم، ولكن لم يصح هذا فيكون صريحا في النسخ، فكان يمكن أن يحمل قعوده على بيان الجواز. وفي الحديث أيضا: فمن اتبعها فلا يجلس حتى توضع. ففيه نهي النهي عن جلوس الماشي مع الجنازة قبل أن توضع على الأرض، حتى أن من القائلين بالنسخ قالوا: إنما النسخ في من مرت عليه الجنازة لا في من يمشي مع الجنازة، ولذلك قلنا إنه آكد. حتى قال من قال بوجوبه كما سمعت، لما جاء عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما قال: ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قط شهد جنازة فجلس قبل أن توضع، وما رأوه في جنازة مشى إلا وبقي قائما حتى توضع الجنازة على الأرض صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحدثنا بعد ذلك عن علي بن أبي طالب أنه كان يتوسد القبور ويتجع عليها، فجاء اختلاف الروايات والآثار في الجلوس على القبور، وهذا أثر سيدنا علي الذي ذكره الإمام مالك وذكره الإمام البخاري تعليقا في صحيحه في التصريح بالجواز. وجاء في تعليق الإمام البخاري يقول عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة فأجلسني على قبر وأخبرني عن عم يزيد بن ثابت قال إنما كره ذلك لمن أحدث عليه حملوا النهي عن الجلوس على المقابر أي الجلوس لقضاء الحاجة حملوه على ذلك وفيه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لأن أجلس على جمرة فتحرق ما دون لحمي حتى تفضي إلي أحب إلي من أن أجلس على قبر وجاء أيضا عند الإمام البخاري كان ابن عمر يجلس على القبور وجاء في رواية الإمام أحمد عن عمرو بن حزم الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقعدوا على القبور بل جاء في رواية رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر فقال لا تؤذي صاحب هذا القبر وجاء عند الإمام مسلم رضي الله عنه في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها وجاء أيضا عند مسلم وأصحاب السنن عنه صلى الله عليه وسلم لأن يقعد أحدكم على الجمرتين فتحرق ثيابه فتخلص إلى الجلد خير له من أن يجلس على قبر وكذلك جاء في رواية الإمام مسلم في صحيح الإمام أحمد في مسنده والنسائي وبدور الترمذي وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبور وأن يقعد عليه وأن يقعد عليها على القبور وهكذا فعلم بعد ذلك تنوع الوارد فيما يتعلق بالجلوس على القبور ففيه ما كان من غير حاجة ينبغي أن يجتنب احتراما للميت الذي يحترم ميتا كما يحترم حيا وما قد يحتاج إليه يضطر إليه كما يفعل الذين يحملون الجنائز وغيرهم بين القبور فقد يضطرون إلى المرور على قبر أو إلى وطء قبر أو جلوس عليه فذلك بقدر الضرورة يدخل في دوائر الإباحة والجواز ولا يمكن الاستهانة بقبور المسلمين ولا أذيتهم كما أشار في الحديث لا تؤذي صاحب القبر باتكائه على القبر وذلك هو المعلوم من دابه وفعله وهديه صلى الله عليه وسلم فكان يزور القبور في الصحيح أنه كان قد يطيل القيام بينها والوقوف عليها ولم يكن يطأ قبرا ولم يجلس على قبر ولم ينقل عنه استناد إلى قبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فكان هذا هديه ودابه المعلوم فوجب أن يعظم شأن الهدي الشريف وأن تحمل النصوص على اختلاف الأحوال من حاجة ونحوها مع عدم تصرف بأي نوع من الاستهانة أو الأذى لأصحاب القبور وإلا فقد يحتاجون حتى في مثل الدفن في مثل الأرض الرخوة عندنا والأماكن التي تكون الأرض فيها رخوة غير صلبة لأن يطأ الدافن وسط القبر ليرص التراب وليومن أن ينهار أو أن يتشقق أو أن تدخل منه الحيوانات أن لا يستمسك حق الاستمساك فيحتاج إلى أن يسوي التراب وسط القبر برجليه وبيديه حتى يرسخ فيه التراب ويؤمن فيه من وجود الثقوب ووجود الاهتزاز الذي به ينهار القبر بعد ذلك، فيحتاجون فما دخل تحت الحاجة بلا إهانة ولا احتقار فلا شيء في ذلك، وما عدا ذلك فينبغي أن يجتنب. قال مالك: وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى للمذاهب، يعني المواضع التي يذهب إليها لأجل قضاء الحاجة، فكانت تسمى المذاهب أي الجلوس عليها لأجل قضاء الحاجة. وذكر الإمام النووي قال المراد بالجلوس القعود عند الجمهور، وقال مالك المراد بالقعود على القبور للمذاهب يعني لأجل قضاء الحاجة عليها. قال: وهذا تأويل ضعفه بعضهم وأنكره بعضهم، وقال بثبوته بعضهم، ثم ذكر لنا عن سهل بن حنيف أنه سمع عن أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: كنا نشهد الجنائز فما يجلس آخر الناس حتى يؤذنوا، يعني يؤذنوا بالصلاة عليها، وينادى بالصلاة عليها، أي فلا يجدون فرصة بين أن توضع إلى أن يجلس آخرهم حتى ينادي المنادي لهم بالإذن. وحمله بعضهم على الاستئذان عند الانصراف، ولا يتعين ذلك، ولكن يحمل على ما كان من مبادرتهم للصلاة على الميت ومن مراعاتهم للوقوف على القبر على في الجنائز وعدم الجلوس حتى توضع، فكانت إذا وضعت جلس من بجانبها فلا يجلس آخرهم حتى يؤذنوا، أي يؤذنوا بالنداء بالصلاة على الميت، فيستمرون في قيامهم ويصلون على الجنازة. وصرح بعض أهل العلم بكراهة الجلوس قبل وضعها، قبل وضع الجنازة: من تبع جنازة فلا يقعدن حتى توضع. ولهذا يقول الطحاوي: في الجلوس قبل وضعها ازدراء بها. وإلى ذلك مال كثير من أهل العلم كأبي هريرة وابن عمر وابن الزبير والحسن والأوزاعي والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق وغيرهم، يكرهون أن يجلسوا حتى توضع على مناكب الرجال، عن مناكب الرجال إلى الأرض. وهكذا يقول محمد بن حسن، وقال الآخرون: الاستحباب من دون كراهة الجلوس، ولكن يستحب أن يستمر قائما ولا يجلس حتى توضع عن الأعناق. وهكذا هو المستحب عند الشافعية وغيرهم من الأئمة، أن من دون أن يقولوا بكراهة الجلوس، لكن قالوا يستحب أن لا يجلسا حتى توضع الجنازة على الأرض. يقول الإمام النووي: اختار المتولي من أصحابنا أن القيام مستحب، يعني الجنازة إذا مرت. قال: وهذا هو المختار، فيكون الأمر به للندب والقعود لبيان الجواز. قال: وإنما النسخ يكون عند تعذر الجمع، وهنا لا يتعذر الجمع. ويرى جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة كراهة الجلوس على القبر للأحاديث، منها ما سمعنا: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، ولا أن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. وقال المالكية: لا بأس على الجلوس بلا استهانة ولا احتقار للميت، كما أشرنا أنه قد يكون لحاجة. وكذلك جاء عند بعض الشافعية والحنابلة النص على كراهة الاتكاء، كراهة أن يتكي على القبر، للحديث الذي تقدم معنا عن عمر بن حزم يقول رآني، يقول رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا على قبر، فقال يا صاحب القبر انزل من على القبر لا تؤذي صاحب القبر ولا يؤذيك. أما قضاء الحاجة على القبور فبالاتفاق والإجماع محرمة، حرام بالإجماع، بالاتفاق لا يجوز قضاء الحاجة الإنسانية على القبور. وجاءنا بعد ذلك النهي عن البكاء على الميت، ومن المعلوم أن ما يحرم منه ما كان بصياح أو تعديد شمائل، وأن مجرد البكاء جائز ووارد كذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. وذكر لنا أحاديث منها حديث جابر بن عتيك أنه صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت، عبد الله بن ثابت بن قيس الأنصاري وهو أوسي وتوفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال بعضهم أهل أنه عاش بعد ذلك إلى خلافة سيدنا عمر، فوجده قد غلب عليه غلبه الألم حتى لم يستطع إجابة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال، فصاحبي أي ناداه فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا لله وإنا إليه راجعون، وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، غلبنا عليك يا أبا الربيع، أي نالك من قضاء الله وقدره ما منعك عن الإجابة من شدة ما ينازلك، غلبنا عليك يا أبا الربيع. قال فصاح النسوة وبكينا لما رأينا من حاله، وكأنهن شعرنا بموته، فجعل جابر ما تقول سكتهن لما عرف أن نهي النبي عن النياحة وما إلى ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم لجابر دعهن، يعني يبكين من دون كلام قبيح ولا نياحة، فإذا وجب أن مات فلا تبكين باكية، بعدا عن التشبه بالنياحة المعروفة. ومن المعلوم أنه ليس النهي عن مجرد البكاء، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابن إبراهيم وعلى ابنة زينب ابنته، وقال هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك مر بجنازة يبكى عليها فانتهرهن عمر، فقال صلى الله عليه وسلم دعهن فإن النفس مصابة والعين دامعة والعهد قريب. وقالوا إن كراهة البكاء بعد الموت أشد منه عند اشتداد المرض ونحوه. قالوا يا سما الوجوب، قال إذا مات، وأصل وجوب السقوط، قال فإذا وجبت ذنوبها سقطت أي بالموت. فقالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا. لماذا؟ قد فإنك قد قضيت، يعني أتممت جهازك مستعدا للخروج للجهاد في سبيل الله، يعني رتبت أمورك وانتهيت من وضعك للاستعداد للخروج، فجاءك الموت فأرجو أن تكون شهيدا. ولما جهزهم بجهازهم فقال صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، يعني قد جرى له بمقدار ما نواه بحسب ما كان له من نية يطلع الله تعالى عليها ما يريد أن يفعل وما يريد أن يعمل، أو جعله من الأجر بقدر ما يجب لنيته. فالمتجهز للغزو إذا حيل بينه وبينه يكتب له أجر الغزو على قدر نيته. قال صلى الله عليه وسلم: وهو في غزوة تبوك: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، بل جاء ولا أنفقتم من نفقة إلا وهم معكم حبسهم العذر. نعم. وجاء في صحيح الإمام مسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. وفي رواية جاءت عند الحاكم: من سأل القتل في سبيل الله صادقا ثم مات أعطاه الله أجر شهيد. وجاء أيضا عند الإمام الحاكم عنه صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فللنية تأثير. وأي تأثير؟ وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله صلى الله عليه وسلم. الشهداء سبعة، أي من جملة الشهداء الذين يعدون عند الله تعالى شهداء. فالسبعة الذين ذكرهم في ذلك الحال وفي ذلك الحديث، ثم ذكر غيرهم في أحاديث كثيرة، فالشهداء كثير. حتى قال الإمام السبكي، بل الإمام السيوطي، بل جمعتهم فناهزوا 30 ممن شهد لهم بالشهادة صلى الله عليه وسلم من غير المقتولين في سبيل الله. فقال صلى الله عليه وسلم: المطعون جيد، يعني الميت بالطاعون، من مات بالطاعون فهو شهيد. والغرق شهيد، يعني بمعنى الغريق، غرق الغرق شهيد بمعنى الغريق، الغريق شهيد. وصاحب ذات الجنب داء معروف يصيب جنب الإنسان ويلم فيموت به. وهكذا أصحاب ذات الجنب والمرض كان معروف بينهم شهيد. والمبطون شهيد، وهو الذي مات بسبب البطن، والذي يموت تحت الهدم شهيد. والمرأة تموت بجمعين، يعني بولادة، بسبب الولادة. وقيل أن ذات الجمع هي التي يموت ولدها في بطنها ثم تموت بسبب ذلك. فالأظهر في معنى بجمعين، أي النفساء التي تموت على بسبب الولادة تكون من الشهداء عند الله تبارك وتعالى. جاء غيرهم في عدد من الأحاديث أنهم يعتبرون شهداء. ويروى أكثر شهداء أمتي أصحاب الفروش، بل جاء في عدد من الأذكار أن المواظب عليها يعد شهيدا. لا إله إلا الله. وجاء في سنن الترمذي: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر التي في الورد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلى آخر سورة الحشر، قال: فإن مات من يومه مات شهيدا. فإذا قرأها في المساء فمات فهو شهيد، فينال ثواب الشهادة بمجرد قراءة هذه الآيات. سبحان الله. حسنه الإمام الترمذي. وجاء عند غير الترمذي: من قرأ آخر سورة الحشر فمات من ليلته مات شهيدا. وجاء في حديث عند الأجري يقول: يا أنس، إن استطعت أن تكون أبدا على وضوء فافعل، فإن ملك الموت إذا قبض روح العبد وهو على وضوء كتب له شهادة. وقد جاء في رواية الجري: فإن ملك الموت إذا قبض روح العبد وهو على وضوء كتب له شهادة. لا إله إلا الله. جاء في رواية عن ابن عمر يقول: من صلى الضحى وصام 3 أيام من كل شهر ولم يترك الوتر كتب له أجر شهيد. جاء أيضا عن صزم: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أجير من عذاب القبر وجاء يوم القيامة وعليه طابع الشهداء. وهذا لا دخل الإنسان في كسبه، ما يختار موته في ليلة ولا في يوم، لكن إذا قبض الله روحه ليلة الجمعة أو يوم الجمعة. وهكذا جاء في حديث سيدنا جابر عن من خرج بخراج في سبيل الله كان عليه طابع شهداء، يعني أصابته جروح وخرجت له بثور. ويقول عبيدة بن الجراح: أي شهداء أكرم على الله؟ قال: رجل قام إلى إمام جائر فأمره بمعروف أو عن منكر فقتله. هذا من أعظم الشهادة، كلمة حق عند سلطان جائر. وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كتب الغيرة على النساء والجهاد على الرجال، فمن صبر منهن كان لها أجر شهيد. وهكذا جاء من قال في كل يوم 25 مرة: اللهم بارك لي في الموت وفيما بعد الموت، ثم مات على فراشه أعطاه الله أجر شهيد. ومن تمسك بسنتي عند فساد أمتي، وفي رأي أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر شهيد، في رأي 70 شهيد، في رأي 100 شهيد. من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. فهكذا أبواب الشهادة. وجاء أيضا فيما أثر وذكره بعض أهل العلم من أئمة المذاهب وغيرهم، من قال في مرض 40 مرة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فمات. بل ورد من يقرأ كل ليلة سورة ياسين، ومن بات على طهارة فمات. بل ورد من صلى النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة. وسئل الحسن عن رجل اغتسل بالثلج فأصابه البرد فمات، قال: يا لها من شهادة. إذن فأنواع الشهداء كثير بحمد الله تبارك وتعالى. وجاء عن الشافعي: من مات مات موتا، لكن في قتال أهل العرب، وفي أثناء القتال لكنه ما قتل بس مات. من مات في قتال فهو شهيد سواء كان بأثر أو لا. وفيه الآية الكريمة: ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا، قتلوا أو ماتوا لازم رزقا حسنا ولا يدخلنهم مدخلا يرضونه. الله أكبر. رزقنا الله كمال الإيمان واليقين والتقوى والاستقامة، وأتحفنا بأنواع الكرامة، ودفعنا الأسوأ، وأصلحنا السر والنجوى، وأحيانا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفانا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبه، واجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة. سر الفاتحة إلى حضرة النبي.